وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي، وأعراض الأحبة والتقات، لماذا يتطاولون على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟
هل يحسب المسيئون أنهم سينالون من مقامه الرفيع؟
هل يستطيع هؤلاء أن يطفئوا ضوء الشمس؟
هل يمكنهم أن يغيروا الحقيقة؟
هذا رسول الله،
هذا محمد.
إنا كفيناك المستهزئين.
حملة قناة الحكمة للزود عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. بداية أشد العذر نعتذره لكم على هذا التأخر الخارج عن إرادتنا لحوالي 20 دقيقة، وإنما كان لعطل في سيارة الشيخ في وصوله إلينا، فنحمد الله على سلامته ونستأنف بإذن الله تبارك وتعالى مع ضيفنا الكريم، ودون إطالة في المقدمات ولا في الحديث، مع شيخنا الحبيب ضيف هذه الحلقة من برنامج أولئك آبائي، فضيلة الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين، الذي نرحب به. حياكم شيخنا،
بارك الله فيك،
حللتم أهلا ونزلتم سهلا،
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
أحبتنا في الله، كما قلنا ونقول دائما في الحديث والعنونة لهذه الثلة المباركة، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. حديثنا أيضا في هذه الليلة لتصحيح المفاهيم، تلك المفاهيم المغلوطة في أذهان كثير من الناس، تلك المفاهيم التي تحتاج لإزالة الغبار عنها وبيان الحقيقة فيها، لأن الكلام عنها ليس كلاما عن أشخاص عاديين، بل هو عن أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي هو في النهاية وبالمؤدى الطبيعي كلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن قبلنا الهجوم عليهم فقد قبلنا الهجوم على رسول الله وعلى دين الإسلام بأكمله. حديثنا عن شخصية من أعظم شخصيات الإسلام، وحين نقول من أعظم شخصيات الإسلام فليس في ذلك أي مبالغة، فالعظمة تأتي من أنه يلي اسمه كلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا عن معاوية ابن أبي سفيان، صاحب رسول الله وابن صاحب رسول الله وابن إحدى الصحابيات الجليلات رضي الله عنه وعن سائر أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن هذا الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا حياته في ملامح وفي مراحل، أستأذنك في أن نلقي الضوء عليها سريعا. تكلمنا في المرحلة الأولى عما قبل إسلامه والإعداد والتهيئة له، وكأن أمه رضي الله عنها كانت تقرأ في صفحة مفتوحة من الغيب وهي تهيئه وتعده ليسود الناس. تفضل شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه، ثم أما بعد، فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه هو صحابي جليل، وهو عربي قح من صميم العرب ومن بطن من أشرف بطون قريش، وهم بنو أمية، فهو معاوية ابن أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فيلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الأكبر عبد مناف، ويكنى بعبد الرحمن بأبي عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن نسبة إلى ابنه عبد الرحمن الذي مات صغيرا، ويلقب بخال المؤمنين، حيث أن أخته السيدة الفاضلة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، كما يلقب أيضا بكاتب وحي رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. المرحلة الأولى من مراحل حياة معاوية قبل الإسلام، نشأ في بيئة شريفة ونشأ بين آباء كرام وبين أم أعدته لمهمة سامية. وذكرت أنت جزاك الله خيرا في الحلقة الماضية يعني يذكر المستمعين قصة أنه تعثر بالفرس فقالت له أمه بك وبك، فالبعض قال لما يعني تلومين إنه سيسود العرب، فقالت سكنته أمه إن لم يسود غير العرب. فمعاوية كان معد من الأساس لأن يكون قائدا ولأن يكون من أصحاب المواهب العظام، وقد كان أسلم معاوية رضي الله عنه في عام عمرة القضية وهو العام السابع من الهجرة النبوية، لكنه كتم إسلامه خوفا من أبيه. ولما تم الفتح في العام الثامن من الهجرة وأسلم أبو سفيان أسلم أظهر معاوية إسلامه، ثم اشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، وشرفه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه 100 من الإبل وأربعين أوقية من الذهب وزنها له بلال بن رباح رضي الله عنه. ثم اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام بطلب من أبيه أبي سفيان كاتبا للوحي، وهذا فيه شرف ليس فوقه شرف أن يكون معاوية رضي الله عنه كاتبا لوحي الله عز وجل المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. في خلافة أبي بكر رضي الله عنه اشترك معاوية في حروب وقتال المرتدين، وخصيصا اشترك في معركة اليمامة، وقيل أنه شارك في قتل مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله، واشترك أيضا في معركة اليرموك إلى جانب أبيه أبي سفيان وإلى جانب أخيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. ثم جاءت خلافة عمر فاستعمل عمر وهو من هو كان ينتقي عماله ولا يولي إلا الأمين الكفء، فاستعمل عمر رضي الله عنه، وهذا من مناقب معاوية أن يقع اختيار عمر عليه ليكون واليا على بعض أعمال الشام وتحديدا على دمشق وبعلبك والبلقاء. وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحت مدينة قيسارية بقيادة معاوية بن أبي سفيان. ثم جاءت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقره على ولاية الشام، بل جعل له الشام جميعا. وفي عهد عثمان رضي الله عنه فتح معاوية رضي الله عنه جزيرة قبرص في العام 27 من الهجرة، وهذا أول جيش يغزو البحر، وفيه منقبة عظيمة لمعاوية ولمن شارك معه في هذا الجيش. روى البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول جيش من أمتي يغزون البحر أوجبوا، قال الحافظ ابن حجر يعني أوجبوا الجنة، وجبت لهم الجنة، ففاز بها معاوية ومن كان معه في فتح قبرص. ثم بعد ذلك جاءت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك بعد فتنة عثمان مقتل عثمان حيث قتل مظلوما، وإلى هذا الحد أعتقد أننا وقفنا.
نعم وقفنا عند فسيكفيكهم الله.
نعم
هذه الوقفة التي هي من كتاب الله تبارك وتعالى، أو كما ذكر بعض أهل الحديث أو بعض أهل السير أن معاوية أن عثمان رضي الله عنه وارضاه كان يقرأ في كتاب الله في سورة البقرة عند هذه الآية فقتل رضي الله عنه وارضاه ظلما وبهتانا وعدوانا لدين الله ولدين رسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا القتل الشنيع الذي ما رضيه علي ولا رضيه معاوية ولا رضيه أحد من أصحاب النبي على الإطلاق، بل أن عثمان نفسه ما رضي أن يراق بجوار دمه أي دم أي شخص آخر حتى لو كان دفاعا عنه. نريد أن نثبت العرش قبل أن ننقش. شيخنا الحبيب، القضية الأهم حتى تكون المسألة براءة لله عز وجل ولرسوله من قضية التعصب لأحد، فليست القضية قضية عصبية ولا حمية ولا مجرد إن مثلا الرافضة يقولون شيء فأهل السنة والجماعة يقولون شيء بخلافه، إنما نريد أن نذكر الحقيقة بكاملها وبصورتها الحقيقية. عثمان رضي الله عنه وارضاه قتل، عثمان ثالث الخلفاء الراشدين، صلى إلى القبلتين وتزوج البنتين ويؤتى الأجر مرتين أو يؤتى الأجر كفلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس إليه صلة ودما هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ما هي أحقية معاوية في المطالبة بدم عثمان من علي بن أبي طالب أن يلاحق القتلة؟ لن نتكلم عن موقف علي، أولا نتكلم عن موقف معاوية. هل لمعاوية الحق في المطالبة بدم ابن عمه؟
نعم، معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان فقيها، ويشهد له بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس كما نعلم هو الحبر البحر، فحينما يقول ابن عباس عن معاوية أنه فقيه فكفى بها شهادة. فمعاوية فهم آية من آيات القرآن الكريم وهي قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فهو أولى الناس بدم عثمان، حيث أن معاوية يمت بصلة قرابة قريبة إلى عثمان بن عفان، فطلب معاوية رضي الله عنه من علي رضي الله عنه أن يأخذ بالثأر لعثمان وأن يقتص من قتلة عثمان.
نعم.
لما كان معاوية طالبا لحكم أو الخلافة كما يروج كثير من المبغضين أو الحاقدين،
نعم،
معاوية رضي الله عنه كان يقر ويعترف، وهذا كما أثبتت رواية الصادق الصحيحة، بأحقية علي. هو يعلم تمام العلم ويتيقن كل اليقين أن علي رضي الله عنه هو أولى وأحق بالخلافة، وأن البيعة انعقدت له صحيحة، وأنه أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه هو فسابق فضل عليه لا ينكره معاوية،
نعم،
ولا ينكره أحد من الصحابة. لكن معاوية اجتهد في هذه المسألة، وله الحق في أن يطالب بدم عثمان. وعلي رضي الله عنه كان يرى أن الثأر من قتلة عثمان أمر واجب، لكنه كان يرى أن هذا الأمر يؤخر حتى يتم له الأمر وحتى تثبت أركان الدولة، وبعد ذلك يتم القصاص.
نعم.
فالمسألة خلاف اجتهادي.
جميل جدا. إذا القضية هي مقتل عثمان.
نعم.
طرفي الخلاف إن صح تسميته خلاف لما نشأ بعد ذلك هو الخلاف الأكبر، طرفي الخلاف في هذه المسألة هم عثمان
وعلي،
عفوا، علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. علي يرى أو معاوية يرى أن دم عثمان لابد أن يؤخذ في حينه وفي وقته من القتلة، وخاصة أن كثير من القتلة بأشخاصهم معلومين، وكما تفضل في الأسبوع قبل الماضي أن بعضهم جاء من مصر وبعضهم ممن ألبهم ابن السوداء عبد الله بن سبأ، والقتلة معروفين. في الطرف الآخر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه معه 100% في المطالبة بقتل قتلة عثمان، ولكن يرى تأخير المطالبة بالدم حتى لا تكون فتنة. وما رجحه المحققون من أهل العلم فيما نشأ بعد ذلك من خلاف، أولا النقطة اللي أهم اللي كز عليها فضيلتك أن معاوية لم يكن طالبا لخلافة، ولعل هذه النقطة نريد أن نقف معها كأول شبهة من شبه الرافضة على معاوية رضي الله عنه وارضاه. يقولون أن قتاله هنا كان قتال مطالبة بالمنصب.
هذا الكلام خطأ، بالدليل أن علي رضي الله عنه لما راسل معاوية رضي الله عنه في أمر البيعة قال أنا أقر بفضل علي وبأحقية علي، ولكن فليسلم لي قتلة عثمان فنقتص من هؤلاء وأنا أبايع، وهذا أمر مثبت في التاريخ ولا يستطيع أحد أن يكذبه. فإقرار معاوية بأحقية علي وأولوية علي بالخلافة أمر ثابت لا ينكره أحد، وإنما الخلاف كما تفضلت أنت وذكرت إنما كان، فعلي رضي الله عنه متفق مع معاوية بأنه يجب أن نثأر من قتلة عثمان وأن يكون القصاص الحق هو الذي ينفذ، لكن المسألة اجتهاد علي يرى أن هذا يؤخر حتى يتم الأمر وحتى يوطي أركان الحق، وكان معاوية يرى أن هذا لابد أن يتم فورا حتى يبايع. لا شبهة له في الخلاف، في أمر الخلاف.
جميل. أما وأن هذه مسألة خلاف، ولابد لأي مسألة خلاف أن يكون فيها صاحب أجر وصاحب أجرين. من كان صاحب الأجر ومن كان صاحب الأجرين في هذه المسألة؟
بالطبع نعود إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث بين أنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة.
نعم.
وإذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد فقط. فلا شك وهذا إجماع من أهل العلم سلفا وخلفا أن الذي اجتهد وأصاب هو علي رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
وأن فله أجران، وأن الذي اجتهد وأخطأ هو معاوية رضي الله عنه فله أجر. إذا نعم. بالرغم من كل هذا الذي حدث فاز معاوية بأجر
رضي الله عنه،
رضي الله عنه وأرضاه.
طيب شيخنا، هذه المرحلة قبل أن ننتقل إلى المرحلة التي تليها وهي توليه الخلافة وما سبقها من تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه، هذه الفترة أثارت على معاوية رضي الله عنه وأرضاه بعض الشبه، لعلها هي أهم ما يتعلق بهذه المرحلة. بعض الشبه منها هذه الشبه التي ذكرناها بداية وهي قضية حرب وسعي للخلافة، وبعدين منها الشبه اللي هي تابعة أو هي عرض داخلي كقتل عمار.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه، أو أنه كان السبب في قتله، وهذه المسألة التي عدت جريمة وبعض الطرف الآخر عدها أنها في حق علي. أولا نريد أن نبين الحديث حول هذه المسألة شيخنا.
نعم، هو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث وقع في أثناء حفر الخندق، كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بجد واجتهاد في حفر الخندق، وكان الواحد منهم يحمل حجرا، وكان عمار أكثر الصحابة رضي الله عنهم اجتهادا، كان يحمل حجرين، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة وقد يعني ملاه الغبار والتراب، فقال يا واحد بن سمية تقتله الفئة الباغية، نبوءة أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام من وراء حجب الغيب. بعدها بسنوات طوال خرج عمار بن ياسر وقد تجاوز 90 من عمره، وكان في صف علي رضي الله عنه. وفي أثناء القتال في معركة الصفين التي وقعت في أواخر العام 36 من الهجرة وتحديدا في شهر ذي الحجة، وفي بداية العام 37 وتحديدا في شهر الليل المحرم، قتل عمار من قبل بعض أهل الشام. قتل عمار لم يرضى عنه معاوية، لأن معاوية كان يعلم علما يقينيا بهذا الحديث أن عمار تقتله الفئة الباغية، وما كان معاوية يود
أن يكون هو صاحب الفئة الباغية،
هذا الفئة الباغية. لكن تم هذا الأمر، وقيل في تبرير أو تأويل هذا أنما قتله من أخرجه، ولكن هذا كلام مردود وكلام مرجوح، بدليل أن علي رضي الله عنه لما بلغته هذه المقالة قال إذن قولوا لهم من قتل حمزة
رضي الله عنه. نعم.
هل النبي صلى الله عليه وسلم قتله لأنه الذي أخرجه؟
نعم.
فهذا الذي حدث هو بقدر الله عز وجل.
جميل.
ووقع من بعض الأوباش أو ونعلم أن في كل جيش يكون هناك يعني من ليس لي على القائد عليه سيطرة، وهذا الذي حدث.
نعم.
ولم يرضى معاوية أبدا بقتل عمار، بل ساءه ذلك.
جميل جدا. الشيخنا طبعا من الخطأ أن نكثر الوقوف عند خطأ أثبتناه. إحنا حين نقول أن الشخص مخطئ في أمر معين ثم تأتي بعد ذلك أعراض تابعة لهذه المسألة، هل الصواب أن نعالج الأعراض أم نخبر أن القضية كلها خطأ؟ زي اللي بيعالج مرض.
نعم.
اللي بيعالج مرض ما ينفع أن نعالج الأعراض الظاهرة، إنما يجب أن نعالج المرض من ساسه كما نقول باللهجة العامية، وإذا ذهب المرض ذهبت كل الأعراض.
نعم.
إحنا بدأنا وقلنا أن معاوية كان في هذه القضية من أهل الأجر الواحد، فكل التبعات التي جاءت، معركة صفين، معركة الجمل والتفافهم حول الجمل عائشة رضي الله عنه وأرضاه، القتال اللي كان بين الطرفين، مقتل عمار، كل هذه لعلها أخطاء تابعة للخطأ الرئيس، وهو وجهة نظر معاوية رضي الله عنه وأرضاه في القصاص من قتلت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. سلمنا ووصلنا في النهاية إلى الخلاف، وليس هذا محل الكلام عن القتال اللي دار بين علي وبين معاوية، لأن احنا في الآخر عندنا النتيجة النهائية، ولكن جاءت مسألة التحكيم، وبعد مسألة التحكيم مسألة نظر الخوارج، والأمر بقتل معاوية وقتل علي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن ملجم ينفذ ما وصل إليه.
نعم.
ثم تؤول الخلافة إلى خامس الخلفاء الراشدين،
الحسن بن علي
رضي الله عنه. الحسن بن علي. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. ونعود مرة أخرى إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين.
نعم نعم، جزاك الله خيرا. هو في الحقيقة تحدثت أنت أخي الفاضل على نقطة في غاية الأهمية، وهي أنه لا يجب أن نظل ملاحقين الخطأ ونتكلم عنه مرة ومرة ونعيد 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 ونضخم هذا الذي نتج عنه الخطأ. ويعجبني هنا قول بعض أهل العلم، يقول من الناس من هو كالذباب لا يقع إلا على الجرح وموضع الألم، ويترك كل أثر أو كل قيمة للجمال ولا يتحدث عنه. فهذا حال المغرضين، يقع على الخطأ الذي نتجت عنه أخطاء أو تصرفات أو أفعال أو أحداث، ويترك كل المحاسن التي هي يجب أن تبين. الله عز وجل وهو الخالق والرازق والمنعم والمتفضل والمالك لعباده والقاهر فوق عباده، عنده ميزان يزن الحسنات ويزن السيئات، وهكذا يجب أن نكون، يعني نزل الإنسان بميزان حسناته وميزان سيئاته. ولو وزن معاوية رضي الله عنه بهذا الميزان لوجدنا أن ما وقع منه من تصرفات نتيجة اجتهاده الخاطئ إنما هنات مغمورة في بحر فضائله رضي الله عنه وأرضاه. فقد ذكرنا أنه صحابي جليل، وأنه كان كاتبا للوحي، وأنه روى أكثر من 160 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان فقيها، وأنه كان حليما، وأنه كان جوادا، وأنه كان يطالب بدم عثمان بقضية هو محق فيها لكنه أخطأ واجتهد، فهو من أصحاب
في طريقة المطالبة،
من أصحاب الأجر الواحد. نعم، أخطأ في طريقة المطالبة.
نعم.
إنما هو صاحب حق. حدث ما حدث، وتولى الحسن رضي الله عنه الخلافة، تولى الحسن رضي الله عنه الخلافة بعد مقتل علي رضي الله عنه في 17 من رمضان في العام 40 من الهجرة النبوية. وطبعا القصة معروفة، وأحب أن أذكر بها القراء في عجالة. تواعد ثلاثة من الخوارج، وهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي وكان من أهل مصر، والبرك التميمي، وعمر ابن عمرو بن عبد الله التميمي، تواعدوا على قتل علي بن أبي طالب ومعاذ بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهم في وقت واحد. لم ينجح في تنفيذ الخطة إلا عبد الرحمن بن ملجم،
قاتله الله،
قاتله الله عليه من الله ما يستحقه، هو أشقى هذه الأمة، كما جاء في أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: أشقى الناس عاقر الناقة، ومن يضربك بهذا على هذا. وإن كان بعض علماء الحديث شك
في ضعف الحديث،
نعم في ضعف ضعف،
لكن ولكن أي شقاء أعظم من أن يكون هذا الرجل قاتل شخص يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله،
كما جاء الحديث صحيح
في يوم خلال، فأي شقاء بعد ذلك.
نعم نعم. البرك التميمي أصاب معاوية إصابة غير قاتلة، قيل أن معاوية دوية وعوفي منها لكنه بدواء قطع نسله، قال في يزيد ما يقر العين، وأمر بالرجل فقتل. وأما الثالث الذي جاء إلى مصر لقتل عمرو بن العاص، فعمر كان عنده إسهال في هذه الليلة فانتدب خارجة ابن حبيب قائد الجند للصلاة بالناس، فقتله الخارجي يظن أنه عمر، فلما علم أنه خارجة قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة، فذهبت مثلا. بعد قتل علي رضي الله عنه استخلف الحسن بن علي، وفي الحقيقة هنا يعني من باب إحقاق الحق
خمس خلفاء
راشدين، نعم هذا أمر مجهول عند كثير من الناس حينما يقولون عن عمر بن عبد العزيز أنه خمس الخلفاء، خمس الخلفاء الحسن بن علي. والحسن بن علي ذكرت أنت الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، كان صغيرا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يشير إلى الناس: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. في هذا الحديث شهادة من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأن فئة معاوية من المسلمين، لأنه قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. وقد كان لم تستمر خلافة الحسن عليه سوى ستة أشهر وأيام، ثم سلم لمعاوية واستتب الأمن، وسمي العام وهو العام 41 من الهجرة بعام الجماعة، وأصبحت خلافة معاوية خلافة يعني أجمع عليها المسلمون، اللهم إلا نذر قليل. والخلاف كما يقول أهل العلم أمر يعني يوجد.
نعم. طيب شيخنا، خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن آل بيت النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قاتل الحسن أو الشخص الذي سمى الحسن، هذا السم سم موجود في بعض الكتب من كتب الرافضة التي تشير إلى أن قاتل الحسن بن علي بن أبي طالب هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ويعلم الله أنه براء من هذه التهمة وهذه الفرية. هل من وقوف مع هذه الفرية العظيمة على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله عنه؟
رضي الله عنه، جزاك الله خير. نعم، لابد أن نفند هذه الشبهة. الرافض عليهم لعنة الله وعليهم ما يستحقونه يقولون أن معاوية رضي الله عنه دس السم للحسن بن علي، ولم يكتفوا بذلك بل قالوا أنه دس السم لسعد بن أبي وقاص، وقالوا أنه دس السم لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وكل هذا فنده أصحاب العلم بالسير والتواريخ. أولا قالوا أن الحسن بن علي رضي الله عنه كانت العلاقة بينه وبين معاوية طيلة حياته علاقة طيبة جدا، وكان معاوية يكرمه حينما يفد عليه، بل إنه وفد عليه الحسن ذات مرة وقال له: والله لأجيزنك بجائزة ما أجازها أحد من قبلي، فأجازه بأربعمائة ألف ألف، يعني أربعمائة مليون. العرب لا تعرف كلمة المليون، كلمة إنجليزية مليون، وإنما تسمي المليون ألف ألف. فأعطى معاوية الحسن بن علي رضي الله عنهما أربعمائة ألف ألف، هذا بخلاف العطاء الآخر. في مرة ثانية جاء الحسن بن علي وجاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فدخل على معاوية في حاضرة ملكه في دمشق فقال مرحبا، يكلم الحسن بن علي، بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجازه بثلاثمائة ألف. واستقبل ابن الزبير وقال مرحبا بابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجازه بمئة ألف. وكان عطاؤه للحسن وللحسين ولآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام متجدد. فعلام يدس معاوية السم للحسن وقد سلم الحسن إليه طواعة وعن اختيار، وكان بمقدور الحسن أن يقاتل، كان بمقدور الحسن أن يستمر، لكنه أراد أن يكون هو الذي أصلح الله به بين الفئتين العظيمتين، وأن يحقق الله تعالى على يديه نبوءة جده الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم لو أن هذه الشبهة حصلت، هل كان الحسين بن علي رضي الله عنه وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وشيعة علي رضي الله عنه كانوا سيسكتون عن هذا الأمر ويغضون الطرف عنه؟ لا والله، لا يمكن، فما نقل عن واحد منهم أنه تكلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أن معاوية رضي الله عنه بريء من هذه التهمة، وربما نسبت إلى زوجته واسمها جعدة بنت الأشعث بن قيس، قال لأن الحسن بن علي كان مطلاقا لا يتدوم معه امرأة، وهذا ما يحدث ما بين من بين ضرائر النساء، والله أعلى وأعلم. شبهة تسمي معاوية لسعد بن أبي وقاص أيضا تافهة وساقطة، لأننا نعلم أن سعد رضي الله عنه اعتزل، لم يكن لا في صف علي ولا في صف معاوية. فمعاوية يعني لو كان يريد أن يسم لسمى واحدا من الذين يتطلعون للخلافة كعبد الله بن الزبير أو عبد الله بن العباس أو عبد الله بن عمر أو عبد الرحمن بن بكر أو ما شابه. وكذلك شبهة سمه دس السم لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، هذه أيضا سفرية ساقطة. فعبد الرحمن بن خالد بن الوليد كانت له فتوحات في عهد معاوية، وكان بمثابة ذراعه الأيمن، فكيف يعني ينقض الرجل على رجاله؟ هذا كلام ساقط ومردود وليس له دليل، كما ذكرت أنت أثبت العرش ثم انقش.
نعم شيخنا، العجيب أن هم لما تجد إلى بعض الأمور يجدون أنها حين يدافعون عن آل بيت النبي يهينونهم.
نعم.
إهانة للنبي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حين يذكرون على سبيل المثال في قضية من أهم القضايا المتعلقة بخلافة أبي بكر الصديق إنما أجبر علي إجبارا على المبايعة.
نعم.
وهذه إهانة لعلي أكثر من كونها إهانة لأبي بكر أنه يجبر الناس على مبايعته.
نعم.
وحين يتكلمون على قضية البعض إن أثبتها لها مثل قضية زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم، وهذا ثابت قطعا بلا خلاف أنها تزوجت، وأنه قال زوجنيها فلن تجد أحنا عليها مني، وكان علي يأبى لأنه يقول إني وقفت بناتي على أبناء أخي جعفر رضي الله عنه وأرضاه. البعض ينفي هذه القصة ويقول لك أن شخصية زيد ابن عمر بن الخطاب شخصية وهمية ولم يتزوج أصلا عمر أم كلثوم، والبعض إذا أثبتها يقول أن عمر أجبر علي.
لا.
كيف تكون بهذه الصورة اللي فيها إهانة لعلي أكثر من إهانة لعمر، أنه هو يقبل أن بنته اللي هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تتزوج إكراها وإجبارا؟ فهذا يعني أمر مغلوط يعني.
نعم نعم، جزاك الله خير. يعني كما ذكرت وتفضلت، هم بهذه الأغاليط وهذه الأكاذيب والشائعات المغرضة يعني يصبون نوعا من الإهانة على علي رضي الله عنه، وهو من هو في قوته وشجاعته، رجل يعني يأبى إلا أن يكون من أصحاب الحمية والمروءة، كيف يجبر على مبايعة أبي بكر؟ كيف يجبر على أن يزوج ابنته لعمر بن الخطاب؟ هل يليق هذا بعلي رضي الله عنه وأرضاه؟ وهم الذين يرفعونه إلى مقام سامي وعالي وكريم
ألوهية.
نعم، البعض وصلت إلى هذا المقام والعياذ بالله،
وصلت إلى مقام الألوهية.
نعم.
طيب شيخنا، قبل أن نكمل سلسلة الشبه والاتهامات، نريد إلقاء سريعة للضوء على هذه المرحلة المشرقة من حياة معاوية رضي الله عنه وأرضاه التي وصلت إلى قرابة 20 سنة أو يزيد قليلا، فخلفاء بني أمية أطولهم خلافة عبد الملك بن مروان.
نعم.
ويليه معاوية رضي الله عنه وأرضاه كما ذهب إلى ذلك المؤرخون.
نعم.
هذه الفترة التي كانت فترة رغد وفترة استقرار كامل في حياة المسلمين في هذا الوقت، نريد أن نلقي الضوء على معاوية كخليفة.
نعم.
وقبل أن نلقي الضوء على حياة معاوية كخليفة رضي الله عنه وارضاه، نريد أن نقف مع الحديث الذي يؤرخ فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المراحل، هي الخلافة الراشدة وبعدها.
نعم.
الملك العضد.
نعم. نعم.
تفضل شيخنا.
يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بأنه ستكون نبوة، وهي نعم. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خلافة الراشدة على منهاج النبوة، وهي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي، واستمرت 30 سنة، وذكرنا تفصيلها. خلافة أبي بكر استمرت لمدة 2 سنة و3 أشهر، خلافة عمر 10 سنوات ونصف، خلافة عثمان 12 عاما بالتمام والكمال، خلافة علي رضي الله عنه 9 سنوات و4 سنوات و9 أشهر، ثم تمت 30 بخلافة الحسن بن علي 6 أشهر، ثم انتقلت من الخلافة الراشدة على منهاج النبوة إلى الملك العضوض. وذكرنا أن كلمة عضوض وصف مدح وليس وصف ذم، يعني ملك يعض على الكتاب والسنة، مهما حدث فيه فهو يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ليست مرتبطة بالعضد، أي أنه الابن وتوريث الملك،
بعضهم قال ذلك، لكن الأصح أن العضوض هو الملك العاض على الكتاب والسنة.
نعم.
استمر هذا حتى سقطت الخلافة العثمانية في أوائل القرن الماضي 1924 على يد الهالك كمال أخبس ترك. ثم بعد ذلك يأتي الملك الجبري، وهو الذي نحياه ونعيشه، ملك فيه تعسف وفيه بقوة السلطان وبطش بالحديد والنار كما يقال. وبعد ذلك أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأنه ستأتي خلافة راشدة.
الله أكبر.
ونسأل الله عز وجل أن ندركها.
نعم. اللي هي في زمن المهدي الذي يواطي اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم.
واسم أبيه اسم اسمه أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم محمد بن عبد الله.
محمد بن عبد الله
نعم.
المهدي.
نعم. ولا يقال المهدي المنتظر. نعم. يعني كلمة المنتظر هذا الوصف أضافه الروافض.
الروافض.
نعم. ومهدي وأهل السنة ليس كمهدي الروافض. الروافض نعم. يقولون أن محمد بن حسن العسكري مختفي في سرداب في سامراء. وأنهم ينتظرون رجوعه ويسمونه الإمام الغائب وإلى آخره.
الشخصية أصلا اللي هم نصبوا عليها الكلام شخصية غير حقيقية
وهمية,
وهمية.
نعم.
إلا أن هذا محمد بن حسن مات طفلا
نعم.
أو صغيرا
نعم.
ولا يعقل ولا يتوقع السرداب الجحر هذا
نعم.
اللي
يعيش فيه
اللي هم بيروحوا عنده بينتظروا وبيأخروا صلاة المغرب حتى تتشابك النجوم برغبة في أن يخرج المهدي وبعدين
يصلي بهم نعم.
أو يصلي بهم وما يخرج المهدي. كلام يعني أشبه بالأساطير وأشبه بالأغاليط التي تقرأ في كتاب
نعم في
كتب قليلة ودمنة أكثر,
نعم
أكثر
نعم
منها كتب يعني تشريع عياذا بالله. طيب شيخنا المرحلة هذه من حياة معاوية
نعم.
معاوية رضي الله عنه وارضاه خليفة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الحقيقة حياة معاوية كخليفة مجهولة لدى الكثير من المسلمين ويجب أن تجلى هذه المرحلة. وطد معاوية رضي الله عنه أركان الحكم في الشام ونقل حاضرة الخلافة في دمشق, يعني كما نقل علي رضي الله عنه الحاضرة من المدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية إلى الكوفة, كذلك جعل معاوية حاضرة الخلافة عاصمة الدولة دمشق. أقام معاوية أهم شيء بفتوحات عديدة في عصره, السند والجزء الشرقي من خراسان وهي الآن أفغانستان فتح في عهد معاوية بقيادة المهلب بن أبي صفرة, إفريقية جزء كبير منها فتح في عهد معاوية أيضا, ومدينة القيروان وهي الآن في تونس بنيت في عهد معاوية وبانيها معروف هو عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه وأرضاه. جزيرة قبرص فتحت في عهد عثمان لكن الفاتح كان هو معاوية. بعد ذلك فتح معاوية جزيرة رودس وبعض جزر الأرخبيل, كل هذا تم في حاضرة معاوية. بل أن معاوية كان شوكة في حلق الروم لأنه نظم لهم الصوائف والشواتي, كان يخرج حملتين في الصيف وفي الشتاء لغزو الروم. بل أن معاوية بن أبي سفيان جهز أسطولا بلغت عدد سفنه, يعني العدد لولا أنه ساب التاريخ لقل أنه خيال, 1700 سفينة. وقد يقول قائل من أين يأتي معاوية بهذا الكم من الأخشاب؟ استغل أخشاب الأرض في لبنان, ولبنان كما نعلم جزء من الشام كان تحت سيطرة معاوية, فاستغل وقطع كثيرا من أشجار الأرض في لبنان وصنع هذا الأسطول العظيم 1700 سفينة. بل إن معاوية رضي الله عنه أخرج جيشا لغزو القسطنطينية, كان هذا في العام 49 من الهجرة على بعض رأي المؤرخين, وإن كان الرأي الأرجح أنه في العام 50 من الهجرة. من كان قائدا لهذا الجيش؟ ابنه يزيد
الخليفة المظلوم.
نعم ابنه يزيد بن أبي سفيان.
نعم.
في حق هذا الجيش حديث في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول جيش من أمتي يغزو مدينة قيصر مغفور لهم.
الله أكبر.
فكان هذا الجيش بقيادة يزيد.
فكيف بأميرهم؟
نعم.
الله أكبر.
نعم نعم.
نعم.
معاوية رضي الله عنه أيضا له إصلاحات في عهد خلافته, هو أول من استعمل البريد.
طب شيخنا سيدناك قبل أن نكمل بقية الإصلاحات التي قام بها معاوية وما أكثرها رضي
نعم.
الله عنه وارضاه, نبقى مع هذا الاتصال ثم نستأنف هذه الحياة العامرة حياة معاوية رضي الله عنه وارضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
جزاك الله خير. لو سمحت بس كنت عايزة أقول لحضرتك يعني توجيه بس رسالة للدكاترة في الجامعة إن هم بيكتبوا فعلا كلام في الكتب, وأحيانا بيبقى بعض الطلبة يعني برضو ما لهمش علاقة قوي بالدين فبياخدوا الكلام ده أساس إن هو صح, وطبعا بيبقى روايات كتيرة جدا مغلوطة وكده, وزي ما حضرتك عارف يعني, فياريت بس رسالة توجيهها للدكاترة إن فعلا الكلام ده غلط, يعني يتقوا الله شوية فينا. وفي ناس بتسأل الحمد لله عن الخير وبتعرف, في ناس تانية متعرفش بس. وبعدين كنت عايز أسأل في موضوع ولاية العهد ده, هو فعلا معاوية بن أبي سفيان يعني هو اللي يعني ولا العهد لابنه يزيد وكده ولا إيه؟ عشان أنا برضو بصراحة مش متأكدة من الموضوع ده.
لا.
ومعلش كنت عايزة بس أعرف إن هارون رشيد فعلا كان ليه علاقة يعني بالغناء والنساء والكلام ده ولا إيه يعني؟
خير بإذن الله. خير, جزاك الله خيرا. ما أكثر المظلومين في تاريخنا الإسلامي.
نعم.
الأخت تتكلم عن الروايات المغلوطة وعن الكتب التي تتكلم عن
معاوية رضي الله.
معاوية والكتب اللي كتب فيها بعض الدكاترة لعلها طامة أو مصيبة, لكن الأطم والمصيبة الأكبر أن الكلام في الشرع أصبح كلام مباح للكل, والكتابة ليست مقتصرة على الدكاترة، ولو كانت المسألة عليهم لكفى بها مصيبة، ولكن الآن الكتابة كل من أراد أن يكتب ليتهجم على النبي ويتهجم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب في كتب وتطبع هذه الكتب وتوزع في بلاد المسلمين، أصبح هذه المسألة ما تستغرق إلا سعر الورق.
نعم.
سعر الورق وسعر الحبر. لعل هذه المسألة هي كلمة لا أريد أن أسبق بها الأحداث، ولكن بدءا من الغد بإذن الله تبارك وتعالى سيكون الحديث عن طامة من هذه الطامة التي ابتلينا بها. امرأة تتهجم، لا نقول تتهجم على معاوية أو على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل تتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى نكون منصفين، ليس الكلام على سبيل التهجم، بل هي تتهم البخاري بأنه مجوسي عياذا بالله كذاب يدس الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فتتكلم عن حياة النبي ويعني يعف اللسان عن ذكر ما قالت أو عن المعنى، ولكن الكلام عن عفوا في الكلمة يتكلم عن حياة النبي الجنسية. المسألة يعني بأسلوب القرآن تناول كل العلاقة بين المرأة وبين الرجل بأسلوب مهذب رقيق غاية في الروعة وفي الأسلوب، لكن هذه المرأة تناولت المسألة بفحش بالغ. لا نريد أن نذكر الاسم ولا اسم الكتاب ولا غيره، ولكن المتابع للجرائد التي تطبع في هذه الأيام ينظر، ومواقع الإنترنت تتكلم عن هذا الكتاب اللي مطبوع ويتداول، وللأسف يتكلم عن هذه الأمور بأسلوب غاية في الفحش، غاية في الإساءة، غاية في التهجم على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر من ضمن الأمور أن البخاري يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فالنتاين العصر، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في علاقاته بنسائه كأن يعني عفوا تقول أن النبي مصاب بشبق جنسي كما يصفه البخاري، وغيرها من الأمور المليء بها الكتاب الطوام. فأنا أقول للأخت سبحان الله، يعني أنت هي تتكلم عن الكلام على معاوية والمصيبة في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا سنجيب اليوم على الكلام عن معاوية وسنجيب غدا في حلقة مطولة جدا عن هذه المسألة، هي حلقة المنتدى منتدى الحكمة التي ستكون يديرها أخي الفاضل أبو محمد الأخ وسام مع الشيخ محمد الزغبي، ولكن ستكون في تقدمة لهذه الحلقة منذ بداية اليوم من الساعة الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى مع كوكب المشايخ للكلام حول هذه القضية والتهجم على شخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب وفي المسألة بشكل عام، تاريخ التهجم على النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب سبحان الخالق، لعل هذه المسألة هي أنا وأنت نفكر في جانب، والله عز وجل يفكر ويدبر لنا الأمر في أمر أبعد من ذلك بكثير. هذا التاريخ اللي هو تاريخ غدا الذي ستبدأ فيه الحلقة لتكون الكلام للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم 8 فبراير، أي بعد مرور سنة كاملة على أول حلقة على الهواء لقناة الحكمة والتي كانت في 9 فبراير الماضي، أي مرور سنة كاملة. بدأت السنة بانطلاقة القناة لتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن ثقافة السنة النبوية، ثم تختم السنة بحلقة أخرى وفي منتدى الحكمة أيضا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شخصه، في المرة الأولى ضد كفار فكانت بداية انطلاقة الفكرة، ثم من أبناء جلدتنا وللأسف في هذه الحلقة، وسيكون يوم مطول بإذن الله عز وجل للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال من الإمارات بعد إذنك نتلقاه ثم نكمل حديثنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن.
حياك الله عبد الرحمن، الله يبارك فيك.
كيف الصحة؟
جزيت الجنة.
جزاك الله خير وبارك الله فيك وفي ضيفك الكريم
وفيك بارك الله
فيك وجودكم أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم.
ولك مثل، الله يبارك فيك.
إن شاء الله أعوام عديدة مديدة من الخير والعطاء الطيب المتوافق.
بإذن الله جزيت
الجنة. الله يحفظكم فيما تتناولون من موضوع طيب عظيم، يعني تناول الكثير من يعني من الدكاترة في الجامعات ومن الإخوة في بلداننا عدة هذه الأمور الخاصة بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين بصور مختلفة، منها أيضا قضية الاستشراق وما تكلموا فيه وما قالوا به، ودخلنا في نقاشات كثيرة جدا مع إخواننا من المشرق ومن المغرب تجد التناول مختلف. أولا الموفق من وفق الله عز وجل في تناول هذه الأمور الطيبة عن هذا الجيل العظيم الفريد كما تعلم بارك الله فيك، ولكن الضابط أن يعني إظهار الفضائل لهذا الجيل العظيم كما تفعل دائما وفعلت سابقا في إذاعة أبو ظبي للقرآن الكريم جزاك الله خيرا وفي غيرها من المواقف، إظهار عظمة هذا الجيل وما كان عليه من فضل وتزكية الحق سبحانه وتعالى لهذا الجيل وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ضابط ينهي القضية ويبين لكل صاحب عقل أن هذا الجيل جيل متميز في كل شيء، فبالتالي زكاهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا نتكلم فيما بعد أو ماذا عندنا لنقوله؟ ف فتوضيح فضائل هذا الجيل العظيم وما كان عليه والتزكية العظيمة من الله سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني كما يقال فاصل في هذه القضية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأدعو الله أن يبارك فيكم وأن يسددكم وجزاكم الله خيرا.
جزيت الجنة أبو الرحمن كلامك الله يبارك فيك. شيخنا الحبيب إذن الأخت ذكرت أن
نعم أنا أحفظ أسئلة
نعم يعني لعل هذه القضية مرتبطة بما تفضلت فضيلتك وقلت أن للأسف في كثير من الشخصيات الموجودة في تاريخنا نسمي مهضومة الحق ومظلومة
نعم.
ومنها تاريخ معاوية يذكرون جزء من تاريخ معاوية رضي الله عنه وارضاه وهو القتال الذي كان بينه وبين علي وصفين والجمل وغيرها ويغفل العشرين سنة التي كانت في خدمة الإسلام من عمر معاوية رضي الله عنه وارضاه.
جزاك
طيب
الله خير.
استاذنك معلش لان الاتصالات كانها هلت كلها في مره واحده خذها ثم لعلها
حيو.
تدعم وتعضد
إن شاء الله.
من باب الملك العضوض يعني
نعم.
ما بين ايدينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك.
تفضل.
انا بحييك على البرنامج الجميل دوت والله ويا ريت الناس كلها تبقى من امثالك وبحيي فضيله الشيخ على الموضوعات
خير.
المهمه الجميله اللي بيقولها. هو انا عايزه اطمنك على السيده اللي انت لسه بتتكلم عليها اللي بتتكلم على هجاء الرسول ان الله سبحانه وتعالى ما فيش اكرم من اللي قاله يعني وما اصدق من الله قيل ان الله يعصمك من الناس. فاطمئن يا اخي ولا يعني تشغل بالك بكل هذه المواطرات لان الله سبحانه وتعالى ناصره الى ان تقوم الساعة. فانا بس حبيت ادخل بالمداخلة البسيطة دي واقول لك يعني اطمئن قلبك لان ربنا ناصره باذن الله الى ان تقوم الساعة. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خيرا على هذه الكلمات والربط بين وهذا بقدر الله عز وجل يعني ان تكون بداية القناة دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ونشرا لثقافة السنة وأن تكون خاتمة عام من عمر القناة أيضا دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أولا لهؤلاء سواء من تهجموا على النبي عليه الصلاة والسلام أو من كتبوا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أقول لهم كما قال شاعرنا العربي عاب الكلام أناس لا خلاق لهم وما عليه إذ عابوه من ضرري فوالله ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يراها من ليس ذا بصري. الشمس طالعة مشرقة مضيئة منيرة وهناك عميان لا يبصر واحد منهم الضوء ما ذنب الشمس وهذا لا يضر الشمس والنبي عليه الصلاة والسلام أعلى قدرا وأعظم نورا من الشمس. الحق تبارك وتعالى وصف الشمس في القرآن الكريم فقال وجعلنا سراجا وهاجا. والحق تبارك وتعالى وصف النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم أيضا قال إنا أرسلناك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالشمس سراج وهاج والنبي عليه الصلاة والسلام سراج منير. ما الفارق؟ قالوا سراج وهاج يعني فيه نور ونار فيه إشراق وفيه إحراق هكذا الشمس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس إلا بسراج منير ليس فيه إلا النور والمنفعة والخير والبركة هو النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بالنسبة لمعاوية رضي الله عنه أقول لهؤلاء الكتاب والأساتذة والذين ألفوا الكتب وكما تفضلت وقلت أنهم سودوا الصحف التي لا تساوي حتى ثمن الورق الذي كتبت عليه هذه الكلمات اتقوا الله عز وجل ولا يتكلم واحد منكم إلا بعد تدقيق وتمحيص فالكلمة أمانة. ابن حجر رحمه الله كان يقول من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فهؤلاء جميعا إلا القليل ممن رحم ربي يتكلمون في غير فنونهم فأتوا بالعجائب أتوا بالغرائب بالأكاذيب بالأباطيل. فلا بد من وقفة متأنية ودراسة متمحصة ورد لكل كذب وباطل وزور ودفاع ووقفة صادقة عن دفاع عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سنكمل إن شاء الله خلافة معاوية وما تم فيها من إنجازات. الأخت قالت بالنسبة للعهد ولاية العهد يزيد سيأتي دوره
سيأتي نعم الكلام
هارون الرشيد لعلك لو تفضلت إن شاء الله يعني تخصص حلقة
لرجل كان يحج عاما ويغزو
عاما هذا الذي ارتبط اسمه عند الناس بالجواري والغزل وألف ليلة وليلة حتى أن هناك ملهى باسم هارون الرشيد
لما أكثرها
لقد
حين يتكلمون عن الخلافات الإسلامية ويذكرون هارون يذكرونه بهذا الاستهزاء وبهذه الصورة
والله أخي
التي صنعها المسلمون للأسف في كثير
نعم والوجوه
نعم.
لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلها كما يقال
نعم.
لقد هزلت حتى رامها كل مفلس
الله أكبر.
فمن كان يحج عاما ويغزو عاما وكان يصلي في الليلة أكثر من 100 ركعة كما جاء في الأثر، معاوية بن أبي سفيان الذي كان يكتب. ولعل قصة نقفور ملك الروم لما نقض العهد ورفض أن يعطي الجزية وقال من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي قد أقامتك مقام الرخ طائر عظيم وأقامت نفسها مقام البيدق طائر ضعيف، فأراد أن يرد هارون له الجزية، فغضب هارون وقال أكتب له على ظهر كتابه من باب الاستحقار والإهانة من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم أما بعد يا ابن الكافرة فإن الجواب ما تراه لا ما تسمع. وجرد جيشا على التو والفور، لم يشجب ولم يستنكر ولم يدنجن ولم يطنطن ولم تراق الدموع أبدا، وإنما الفعل. السيف أصدق أنباء من الكتب. وكانت بقية القصة، خضع نقفور ودفع الجزي عن يد المصاري. بعد ذلك يقال عن الرشيد أنه رجل جواري ورجل مغني، نسأل الله العفو والعافية. نعود إلى معاوية رضي الله عنه. ذكرنا أنه في فتوحات عديدة تمت في عهده، فتح السند الجزء الشرقي من أفغانستان كانت تعرف بخراسان، تأسيس مدينة القيروان، إخراج الصوائف والشواتي، فتح رودس وبقية جزر الأرخبيل، تنظيم البريد، أول من نظم البريد معاوية رضي الله عنه، أول من جعل ديوان الخاتم معاوية رضي الله عنه، أول من عم الرخاء في عهده، لا هو في الحقيقة كما ذكرنا الرخاء في عهد عثمان، لكن ثبت الرخاء في عهد معاوية وكان جوادا. وذكرنا
لعل المسألة مرتبطة بقضية أنها 20 عام.
نعم، ليست عام ولا اثنين،
20 عام من الخلافة.
نعم،
وكان شيء يسلم إلى شيء.
نعم،
المسألة امتدت والخلافة امتدت، وكان الفترة المستقطعة زمن علي ما حدث ما بين المسلمين، ولكن استتبت الأمور في عام 20 عام.
ويجهز جيش لغزو القسطنطينية، يعني هذا أمر يعني ليس بالسهل لو نظر إليه نظرة. والقسطنطينية ما زالت في ذلك العصر كدولة لها شأنها ولها حاكمها ولها قوتها ومنعتها، وكانت شوكة في حلق المسلمين، فرد لهم معاوية رضي الله عنه الصعصعين. معاوية رضي الله عنه يعني يكفي على للتدليل على أنه كان من صالح الصحابة رضي الله عنهم وصالح المسلمين وصالح الخلفاء، أن الأمة في عصره أحبته، اللهم إلا قل قليلا من الكارهين المبغضين. والنبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يقول في حديث صحيح: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الأمة في عهد معاوية رضي الله عنه كانت راضية، كانت سعيدة، كانت تدعو لمعاوية بطول البقاء، حتى أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو من هو يعني ذكر مناقب لمعاوية وقال: والله إننا نريد بقاءه ما بقي في أبي قبيس حجر، وأشار إلى جبل أبي قبيس.
أنا أريد وقفة مع علاقة معاوية رضي الله عنه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو من بقي من أصحاب النبي بعد 40 سنة المباركة وهي الخلافة الراشدة.
نعم،
لكن استأذنك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبياك.
للأمكن في البرنامج، طبعا نحن نعلم أن هناك كتابات كثيرة ضد معاوية أو تطعن فيه، فأنا أفضل لو ذكرنا بعض الكتابات التي أعطت معاوية حقه، بل والدولة الأموية كلها. يعني ممكن قلت الشيخ يذكر لنا بعض الكتابات، عشان الأخت اللي كانت الدكاترة في الجامعة كانت زي ما أخت تقول مضبوط، وكل الكتابات بتطعن. بدء الحلقة دي لن توش في غليل كل من يعني يبحث عن الحق. ممكن نعرف بعض الكتابات الموجودة في السوق في الوطن العربي والإسلامي رد على هذه المطاعن وبذلك من الأخير.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أولا توضيح لأخي الحبيب ولكل الإخوة المشاهدين أن هذه الحلقة الثانية من ترجمة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وستكون التراجم خلال الفترة القادمة في زمن ترجل الفرسان، في زمن حطام المبادئ وركام الأخلاق، ستكون لإزالة الركام وإزالة التراب عن شخصيات لها مكانتها في التاريخ الإسلامي ولكن ظلمت. من ضمن هذه الشخصيات معاوية رضي الله عنه وأرضاه، من ضمن هذه الشخصيات عمرو بن العاص، من ضمن هذه الشخصيات يعني أقولها بكل حزن وبكل أسف أبو بكر وبنته عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. سنقف مع هذه الشخصيات المحورية، وهي محورية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومحورية في حياة المسلمين، ونحن في تقصير كامل بالمعرفة بتاريخ حياتهم. سنقف مع هذه الشخصيات بإذن الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية، مثل عمرو بن العاص، أبو موسى الأشعري وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هذه الحلقة هي الحلقة الثانية في الترجمة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وسنختم الكلام بإذن الله عن بعض التراجم احنا ذكرنا من ضمن الكتب. فضيلة الشيخ ذكر الأسبوع الماضي كتاب الدكتور محمد محزون في الموقف
الصحابة
موقف الصحابة من
الفتن، طيب
نعم
جدا
نعم. هي رسالة علمية لعلها رسالة
ماجستير
لتبين موقف الصحابة في الفتن رضي الله عنهم وارضاهم. ونكمل بقية أسماء الكتب إن شاء الله بعد أن نكمل بقية محاور حلقة معاوية رضي الله عنه وارضاه، وكذلك بعض هذا الاتصال إذا
إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم
الله.
الله يحييك. تفضل.
بحيي شيخ الشيخ شهاب وبقول له جزيت الجنة على البرنامج دوت، بس عندي استحلفك لله أن تجيبني على هذين السؤالين إنهم في غاية الأهمية وبيعملوا لي إشكالية في داخلي بصراحة. هل حقا حصل خلاف بين ستنا فاطمة وبين أبو بكر على قطعة أرض وبعد النبي صلى الله عليه وسلم توفى يعني وقال لها أن الأنبياء لا يورثوا مال أو
درهما ولا دينارا إنما يورثون؟ نعم.
السؤال الثاني الله يخليك، هل يزيد بن معاوية هو الذي قتل الحسين؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هذه محتاجة ترجمة لفاطمة رضي الله عنها وترجمة ليزيد بن معاوية رضي الله عنه أو رحمه الله، لأن يزيد على خلاف في صحبته وإن لم يكن قد اتفق يعني لم يجزم بأنه صحابي، أنه مات النبي وعمره حوالي 7 سنوات أو 6 سنوات على خلاف في المسألة، ولكن كما تفضلت هو من دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة
أول جيش
القسطنطينية. أعتقد أن الكلام عن قتله للحسين يحتاج إلى حلقة، ولكن إذا أجبنا بهل هو من قتل معاوية أم لا ماذا نقول؟
لا 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 شك أن يزيد ابن معاوية لم يقتل الحسين، والحسين كان يعلم ذلك لأنه طلب من عمر بن سعد أن يسيره إلى يزيد، قال أضع يدي في يده فرفض، ولما علم يزيد بقتل الحسين حزن على ذلك، حزن، والروايات التاريخية تثبت ذلك يعني.
نعم
وقع بقضاء الله عز وجل وقدره قتل الحسين، وخروج الحسين أصلا يحتاج إلى بيان يعني المسألة أيضا.
نعم لا سنقف عليها، لأن أنا لا أريد أن أظلم المسألة حقها وناخذها زي ما بنقول بالعامية انكروت المسألة.
لا لا لا
نحن نريد أن نقف عليها بتفصيلها لنبين الحق في أن من قتل الحسين هم اللي يتباكون على دم الحسين
الآن. نعم
دعوه ليقفوا بجواره.
نعم.
ثم انفضوا عنه.
نعم.
كعادتهم على مر التاريخ والتاريخ المعاصر.
نعم.
أكبر شاهد.
نعم.
التاريخ المعاصر وتاريخ ابن العلقمي وتاريخ دار السلام منذ بداية أيامها إلى اليوم يبين أن من قتل الحسين هو من تركه وحده.
نعم. شنشنة أعرفها من أخزم كما
الله
تقول العرب أمثال. نعم
الله أكبر. هم قتلت الحسين ويدعوننا جميعا لأن نقلب الفرح إلى حزن. النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا لصيام عاشوراء فرحا
بنجاة
موسى، وهم يدعوننا حدادا وسوادا عن الحسين رضي الله عنه وارضاه، والحسين منهم براء.
نعم.
وآل البيت جميعا منهم براء.
وإذا كان القتل لأولياء الله يعني مدعاة للحزن ولهذا الفعل، فهناك منهم أولى من الحسين
رسول الله،
فهناك أنبياء قتلوا يعني. نعم. إذا كان يحيى بن زكريا قدمت رأسه إلى بغي من بغي بني إسرائيل.
نعم.
فهل الحسين أفضل من نبي من أنبياء الله؟ عمر بن الخطاب قتل مظلوما، عثمان بن عفان قتل مظلوما، فهل أقمنا الحداد والسواد على هؤلاء؟
شيخنا أنت تسأل هل الحسين أفضل أم يحيى؟
نعم.
عليه السلام، ويحيى نبي.
نعم.
أما عيسى فهو رسول.
نعم.
وهو من أولي العزم.
نعم.
ومن خير الرسل. على موقع على الإنترنت مقطع فيديو وليس صوتي وليست كتابة، حتى بعد ما حد يقول ان هذا مسألة افترى عليهم، لا ينكر المقطع فيديو احد اياتهم، ونحن نثبت له انه آية، ولكن آية على مذهب اهل السنة، الآية عند اهل السنة الكذاب. هذا الآية قاتله الله ان مات على ما هو عليه، يقول قبل ايام يحتفل النصارى بعيد ميلاد السيد المسيح، والذي يتشرف أن يكون عبدا عند سيدي علي بن عند سيدي الحسين بن علي بن أبي طالب.
المسيح عليه السلام.
المسيح
أيه.
يتشرف بأن يكون عبدا عند سيدي الحسين بن علي بن أبي طالب، وإحنا فرطنا في الاحتفال بمقتل الحسين أو في الاحتفال بمقتل الحسين. هذا كلامهم، والكلام موجود على موقع الإنترنت.
لا.
يبين حقائقهم وحقيقتهم يكشفها بلا زيف وبلا مواربة.
والله هذا يشبهني بقول يعني شيوخ الإسلام أن عيسى عليه السلام يعني كان بين أقوام منهم من أفرط ومنهم من فرط، فاليهود عليهم لعين الله تترى يقولون أنه ابن زنا، وعباد الصليب يقولون أنه الله أو ابن الله، والمسلمون المنصفون يقولون أن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وهو واحد من أولي العزم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
نعم.
فلا عجب أن يقول الرافض هذا القول.
عياذا بالله، عياذا بالله. طيب معلش خلينا ناخذ بس علشان خاطر جمال عمارة ما يزعل مني، هو مخرج الحلقة ممكن يمشينا بعدين.
نعم.
بيقول لي في اتصال، وعلشان خاطر هذا الاتصال ليكون آخر اتصال في الحلقة كاتصال. نعم. مباشر. نعم. ثم نكمل مع فضيلتك بقية. نعم.
ولا لو أراد الأخ جمال أن يأتي باتصال آخر، الأخ جمال يعني نحبه ونحترمه. أيوة. ونقدره، ولا
نستطيع عشان نحبه نقضي الحلقة اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أستاذ إبراهيم
حياك الله،
جزاك الله خيرا على كل ما تقدمون.
وإياك جزا الله خيرا أخي الحبيب.
الله يبارك فيك. مع حضرتك أخوك محمد من برج العرب من اسكندرية.
حياك الله.
الله يبارك في حضرتك. تحيات لشيخنا الكريم وضيفك الكريم.
بارك الله فيك.
وجزاك الله خيرا وعز الله بكم الإسلام في نفوس المسلمين.
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
الله يكرمك، ربنا يجزيك خير على كل ما تقدمون للإسلام والمسلمين.
شكرا لك.
أنا ليا بس مداخلة بسيطة بعد حضرتك.
تفضل.
جزاك الله خيرا. الأخ أو الأخت اللي كان بيسأل على الكتب اللي ممكن نقراها، يعني حضرتك ذكرت حضرتك ذكرت من شوية بعض الكتب، أعتقد في برضو كتب كويسة جدا، دكتور راغب السرجاني، دكتور علي محمد الطلابي، في شخصيات إسلامية جميلة جدا يعني.
نعم لو نعم نعم يعني الشيخ محمد علي محمد الطلابي. نعم. الشيخ ليبي وكتاباته في التاريخ كتاب رائعة جدا وفيها
يعني
إنصاف.
أعتقد الأخ الكريم كان بيسأل لو أرى كتاب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هيلاقي فيه يعني اعتقد غلته يعني واجد.
نعم. وكتب الاخ محمد مال الله اللي تتكلم عن. نعم. الصحابه.
نعم. نعم.
هذه كلها سنذكرها باذن الله عز وجل، احنا اردنا ان نختم بها الكلام باذن الله عز وجل، ولكن نشكر لك هذه المداخله الكريمه. شكرا لك اخي الحبيب، جزاك الله خير. طبعا هي الكتب كثيره ولكن احنا سنذكر منها شيء في.
نعم.
اخر
الحلقه حتى يستفيد منها الاخوه الذين يشاهدون
الحلقه. يزيد براء من دم معاويه رضي الله من دم الحسين رضي الله عنه وعن سائر اصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم. وليس هذا دفاعا عن يزيد،
وليس دفاعا،
انما دفاعا عن الحق،
والتاريخ اثبت ذلك، والتاريخ يبين ان من قام بهذه المساله زياد بن ابيه وغيره ممن كانوا في الجيش، وان يزيد غضب لهذه المساله وغضب لهذه القتله، واكرامه لنساء آل بيت النبي. نعم. ولبنات الحسين، كل هذا الإكرام وغاية والمبالغة في إدخالهم مع النساء وإكرامهم غاية الكرم، أكبر دليل على أنه براء من مقتل.
نعم.
الحسين، وليس كما يزعم الرافضة أنه يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته كما يزعمون، وهذا افتراء وهذا باطل، لأن الرجل ما كان هذا ما عهد منه على التاريخ. والقضية قضية تولية العهد هي التي سنختم بها أيضا الكلام عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. كنا لازلنا نتحدث أو طيب فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، الخلاف على قضية قطعة الأرض التي ذكرها الأخ أو غيرها أو هذا التوريث،
هذا الأمر حقيقي. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وانتقاله للرفيق الأعلى، جاءت سيدة فاطمة رضي الله عنها وطالبت أبا بكر رضي الله عنه بأن يرد إليها ميراث أبيها في فدك، وفدك قرية بجوار خيبر، فأخبرها الصديق رضي الله عنه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فغضبت فاطمة لأنها يعني ظنت أن هذا يعني لها الحق. والعلماء يقولون أن أبا بكر رضي الله عنه كان في هذا الموقف يعني بين عاطفتين، العاطفة الأولى حبه الشديد لبنت النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينكر هذا أحد إلا المكابر، وبين حبه الشديد لتطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاختار أن يكون مطبقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعلو على عواطفه، بالرغم أن هذا الأمر آلمه شديدا أن تغضب منه فاطمة، لكن الحق حق أن يتبع، وكذلك نجح أبو بكر رضي الله عنه في هذا الاختبار.
نعم. وكان فاطمة رضي الله عنها وارضاها مدفوعة بعاطفها ولها حزن على أبيها، يعني لو حزنت كل الناس وكل باكية تكذب إلا من تبكي النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة رضي الله عنها وارضاها، وموقف أبو بكر في خروجه من مسجد في أول عصر يصليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو علي، ويغلق الطريق على الحسن ثم يحمله ويقبله بأبي شبه النبي ليس بشبه علي، يتفداه بأبيه. هذا الموقف العاطر الرائق الذي يبين صلة أصحاب النبي بآل بيت النبي رضي الله عنه.
هناك حديث رواه البخاري عن أبي بكر يقول والله لا أن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أصل قرابتي.
الله أكبر.
يعني محبته لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لقرابته هو
رضي الله.
هكذا كان الصديق رضي الله عنه، بل هكذا كان الصحابة أجمعين
رضي الله عنه رضي الله عنه أجمعين. لعل هذه المسألة أيضا تحتاج إلى وقفة أطول، ولا نستطيع أن نقف مع هذه الوقفة إلا أن نطيل. طبعا يعني من لعل الأمر يدفعنا دفع الموقف اللي تقول فيه فاطمة، هذا الأمر يعني يبكي كل إنسان حين تقول يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، متأثرة بحب أبيها صلى الله عليه وسلم غاية الحب، لذلك كانت أول الناس لحوقا به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالمهم القضيتين، أبو بكر براء من أن يكون ذلك فرية لنفسه أو انتصار لنفسه أخذه للأرض، ويزيد بريء من قتل
الحسين.
وهذه إجابة على أسئلة الأخت. أما تولية العهد هي التي نختم بها بعد أن نعود سريعا لإكمال المناقب وما أكثرها في حياة معاوية في خلافته. بدأ الاستتباب استتباب الأمن وقضية المحبة التي تفضلت بها، وأن الله تبارك وتعالى أحب معاوية فألقى محبته وأمر أهل السماء أن تحبه فتلقى هذه المحبة في الأرض. يعني هذا ليس افتياتا، ولكن هذا حديث النبي، حين ننظر نجد أن الرجل قد أجمعت عليه القلوب إلا قليلا كما تفضلت. من الذي أجمعت عليه القلوب بنسبة 100%؟ ما في حد،
لا ولا الأنبياء حتى.
نعم تفضل شيخنا.
نعم، هو معاوية رضي الله عنه كان يمتاز بالحلم وسعة الصدر وبالجود والسماحة والكرم، حتى أن المؤرخين يقولون أن معاوية رضي الله عنه كان له رجل يقال له أبو الجيش. أبو الجيش هذا كانت مهمته أن يدور بين الناس ويقول هل ولد اليوم لأحد المولود، هل قدم أحد من الوفود، لما ليثبته في الديوان وليجري معاوية عليه الرزق.
الله أكبر.
يعني انظر إلى تفقده إلى رعيته، خصص رجلا مخصوصا يبحث عن المواليد الجدد ليقدم لهم عطاء ورزقا، وهذا الرجل أيضا يبحث عن الوافدين والغرباء ليعطيهم عطاء ويغنيهم عن سؤال الناس. كان معاوية رضي الله عنه كما ذكرنا في الحلقة الماضية واسع الصدر، واشتهر عنه بشعرة معاوية، يقول والله إني لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، ولا أضع صوتي حيث يكفيني كلامي أو لساني، ولو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، لو شدوها أرخيتها، ولو أرخوها شددتها. ولذلك ذهبت مثلا شعرة معاوية. وابن عباس رضي الله عنه يقول والله لقد علمت بما ساد معاوية الناس، كان إذا طاروا وقع، وإذا وقعوا طار.
الله أكبر.
ولذلك حتى إنه أوصى إلى زياد بن أبي سفيان إلى أخي معاوية، قال له إنه لا يصلح أن أكون أنا وأنت على سياسة واحدة، فكن أنت للشدة والغلظة والفظاظة، وأنا أكون للين والرقة والسماحة، حتى يجد الناس بابا يدخلون منه. انظر إلى حسن السياسة والتدبير. يعني هذا يكلم واحد من ولاته الكبار زياد بن أبي سفيان، يقول لا يصلح أن نكون على سياسة واحدة، لا أنت للشدة للغلظة للفظاظة، وأنا على العكس والنقيض، للين والرقة والسماحة، حتى يجد الناس بابا يدخلون به.
أكيد، وهذه لعلها هذه السياسة تتبع في كل أنحاء الدنيا، سواء كانت في سياسة في اقتصاد في شركات في غيره، في وجه يسمى وجه المقابحة.
نعم،
لو صح التعبير. نعم. هذا الرجل الذي يتلقى الصدمات ويتلقى الأمور المتعلقة باختلاف الناس، وقد تحتاج الناس إلى بعض الشدة.
نعم.
لأن الناس إذا ترك لهم الحبل على غاربه لطافت الأمور وطفت
ولم تنضبط. نعم.
ولم تنضبط. نعم. فكان هذا الأمر هو مهمة يزيد بن أبي سفيان، وكان الأمر الآخر مهمة معاوية رضي الله عنه الحليم الحكيم الذي كان يتسم بالحلم وبالحكمة رضي الله عنه وارضاه. أعتقد أن المركب سارت بهذه الصورة 20 سنة، استقرار وأمان
وعطاء
ورخاء وفتوحات وانتشار لمكانة الإسلام وحرب للكبار، يعني أن نصل إلى الوصول وتجهيز الجيش لمحاربة القسطنطينية فأي أمر فوق ذلك.
نعم.
كل هذه الأمور كانت في عهد معاوية، كل هذه اجتمعت، والعطاء والرخاء كان كله في عهد معاوية،
وحسن معاملة لأصحاب النبي يعرف لهم قدرهم.
هذه النقطة التي كنا نريد أن نقف عليها. نعم. قبل أن نصل إلى رسو السفينة على مرساها الأخير، وهي موت معاوية رضي الله عنه وارضاه. كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما هي مكانتهم في عهد معاوية؟
كان معاوية رضي الله عنه يعرف للصحابة رضي الله عنهم قدرهم، ويجلهم ويحترمهم ويجزل لهم العطاء. وذكرنا في بداية الحلقة أن الحسن بن علي وابن الزبير رضي الله عنهما وفد عليه مرة في دمشق، فأجزل للحسن العطاء وهش له وبش وقال مرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه 300,000. ثم رحب بعبد الله بن الزبير وهش له وبش أيضا وقال مرحبا بابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه 100,000. وكذلك كان يعرف الفضل لأهل الفضل من أقوال معاوية الحكيمة، وله أقوال من حكم معاوية كان يقول: أيها الناس والله ما أنا بخيركم، وإن فيكم لمن هو خير مني كابن عمر وابن العاص وغيرهم من أفاضل الصحابة، ولكن لعلي أن أكون أنفعكم ولاية وأنكاكم في عدوكم وأدركم حلبا.
الله،
هكذا كان معاوية رضي الله عنه يجل هؤلاء الصحابة الكرام ويعرف لهم قدرهم ولا يفضل نفسه عليهم بالرغم أنه الخليفة وبالرغم أنه هو الحاكم، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل، وبذلك ملك معاوية القلوب. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه كان يثني عليه، وابن عمر رضي الله عنه يقول مقولة عظيمة جدا، يقول: كان معاوية ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، أسود من السيادة. فقال له رجل: ولا أبو بكر ولا عمر؟ قال: كان أبو بكر وعمر خيرا من معاوية، وكان معاوية أسود منهما أكثر سيادة. يعني استطاع أن يتألف القلوب واستطاع أن يثبت الحكم وأن ينشر هذا الذي عرف عنه بكل خير وحب.
نعم،
وهذه شهادة ابن عمر رضي الله عنه
رضي الله عنه وارضاه. لعل هذا يحملنا النقطة، يعني هي ملمح أن في عهد الخلافة الراشدة فقط في كل الدنيا بأسرها، كل الدول الملك والسيادة والسياسة، يكون الخليفة هو أفضل الناس دينا ودنيا، هي عصر الخلافة الراشدة.
نعم،
الخلافة الراشدة هي التي يكون فيها الخليفة هو أعلى الناس منزلة وقدرا.
نعم،
أما بقية الخلافات قد يكون هو أفضل من هو يسود، من هو أفضل، والمفضول
نعم
موجود.
نعم،
ولكن كما تفضلت قبل قليل ذكرت أن معاوية يقول لابن عمر: ابن عمر أفضل مني، وعمر بن العاص أفضل مني، وقد يكون سعد رضي الله عنه
أفضل. نعم، بلا شك
قطعا سعد أفضل مني. نعم، سعد أفضل من معاوية قطعا.
نعم،
وابن عمر أسلم قبله.
نعم،
وابن عمر أسلم قبله، والإسلام سبق الإسلام له مكانته. نعم، لكن في عهد الخلافة الراشدة حين كان أبو بكر خليفة فهو أفضل الناس باتفاق، لما كان عمر كان أفضل الناس باتفاق، لما كان عثمان أفضل الناس باتفاق، لما كان علي فهو أفضل الناس باتفاق، وبعد ذلك لأن فترة الحسن هو خليفة راشد أيضا خامس، ولكن فترته كانت كأن الله عز وجل جعلها فترة انتقالية لينتقل الحكم بعد ذلك إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فكانت الخلفاء الراشدين الأربعة، الخليفة هو أفضل الناس وأفضل من يمشي على الأرض من بني البشر بإجماع وبلا خلاف. وهذه القضية تبين أن معاوية ما ساد الناس بطشا ولا جبروتا، وإنما قال: أنا أسودكم، أو أنا الذي أمسك بزمام الأمور، لأنه الخليفة الذي آل له الحكم. الخليفة الذي يقول له الحكم لابد أن تكون له نظرة في مسألة السياسة.
نعم،
ومن ضمن السياسة مسألة ولاية الحكم أو الخلافة التي تأتي بعده. أبو بكر ترك المسألة، وإن كان أبو بكر يعني نص أبو بكر نص على
عمر
رضي الله عنه وأرضاه. عمر كانت له القضية المتعلقة بمسألة الشورى. عثمان كان قتلا رضي الله عنه وارضاه، وبعده علي رضي الله عنه وارضاه قتل، ثم آخر الخلفاء الراشدين الحسن الذي تنازل لمعاوية. هذه الصورة في عهد الخلفاء الراشدين. لكن معاوية ترك المسألة أو دخل وضع في المسألة علامات استفهام. هذه العلامات استفهام تحملنا إلى أن المسألة أيضا هي اجتهاد، لأنه من أصحاب النبي ومن أهل الاجتهاد، قد يكون في المسألة من أهل الأجر أو قد يكون في المسألة من أهل الأجرين. فما هو موقف معاوية في هذه المسألة؟ وهي كانت خاتمة حياته لما حس بجنو أجله، قال أو أخذ البيعة لابنه في حياته اللي هو يزيد ابن معاوية رضي الله عنه.
نعم، جزاك الله خيرا. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المرحلة الأخيرة، نحب أن نذكر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تزوج بأربع نساء من الحرائر، وأنجب 3 من الذكور و3 من الإناث. ابنه الأكبر عبد الرحمن به يكنى، مات صغيرا، وكان لعبد الرحمن هذا شقيق يسمى عبد الله وكان ضعيف العقل. ثم أنجب يزيد، ويزيد هذا كان له أخت شقيقة اسمها أمة رب المشارق ماتت صغيرة، وكان له رملة تزوجها أبان ابن عثمان بن عفان، وكان له هند تزوجها عبد الله بن عامر. يعني هو سمى إحدى بناته على اسم أمه والأخرى على اسم أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه. هذه لمحة بسيطة عن حياة أبي معاوية الأسرية. في عام 56 هجرية قبل وفاة معاوية 4 سنوات رضي الله عنه وأرضاه، عهد بالخلافة من بعده لابنه يزيد. يعني هذه النقطة قد تكون نقطة تحول، كما تفضلت وذكرت أن الخلفاء الراشدين ما عهد واحد منهم لأحد من أبنائه. نعم. يعني معلوم أن عمر رضي الله عنه لم يجعلها لعبد الله بن عمر، بل إنه رفض أن يجعل ابن عمه سعيد بن زيد بالرغم أنه أحد العشر المبشرين من ضمن
استثناه من الستة.
نعم.
وجعل رأي عبد الله بن عمر مرجح ولا تقول إليه الخلافة
حتى لا يكون يعني هناك محابة. وكذلك علي رضي الله عنه،
لأن عمر أبعد في الله.
نعم.
بخلاف عثمان الذي قرب في الله.
نعم. وكلاهما على
صاحب الحق. نعم. نعم.
علي رضي الله عنه لما ضربه الشقي بن ملجم عليه الله ما يستحقه، قيل له يعني ألا تعهد الأحد يأمرهم؟ قال لا أمر ولا أنهى، أنتم أدرى وأنتم يعني أبصر.
الله أكبر.
فمعاوية رضي الله عنه سن هذه السنة على اجتهاد أيضا. يقول العلماء أن معاوية نظر في الأمور ووجد أن الأمر لن يستقر ولن يثبت إلا لمن كانت له عصبة قبلية، والعصبة القبلية كانت في بني أمية وفي الشام، فكلهم كانوا يؤيدون معاوية. فلما عهد للولاية من بعده إلى يزيد كان واثقا أن الأمور ستكون على استقرارها واستبابها، وهو يعلم علما يقينيا أن هناك من هو أفضل من ابن يزيد، هناك الحسين بن علي رضي الله عنهما، هناك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، وكثير من الصحابة. لكنه نظر نظرة بعيدة واجتهد كما ذكرت أنت وتفضلت، أنه في اجتهاده قد يكون مصيبا فله أجران، أو قد يكون مخطئا فله أجر واحد، وأراد وبالفعل أخذ البيعة لابن يزيد وتمت البيعة. يعني مهما قيل أن هذا الأمر أمر محدث وأرادوها يعني جديدة ليس لها سبق، فتمت البيعة برضا من الناس، اللهم إلا نفر قليل لم يبايع، نفر قليل لم يبايع. وتم الأمر، ويزيد كان قد أعد لهذه المهمة. كيف؟ ذكرنا آنفا أنه غزا القسطنطينية كأول جيش، وهذا الجيش فاز بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له. بل إن معاوية رضي الله عنه أخرج يزيد أميرا على الحج في عامين في فترة خلافته، كل هذا كان إعداد. والمؤرخون وأصحاب العلم بالسير يقولون أن حب الولد غلب على معاوية فأراد أن يتم له هذا الأمر، وكان ما كان.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. يعني هي حتى معاوية كانت له رؤية في أنه لن يلي المسلمين بعده من هو خير منه، فقد كان كلامه في آخر خطبة.
نعم، يقول ذلك:
أيها الناس، إن من زرع قد استحصد، وإني قد وليتكم ولن يليكم أحد بعدي خير مني، وإنما يليكم من هو شر مني، كما كان من وليكم قبلي
خير مني.
خير مني.
اعتراف
بفضل أهل الفضل رضي الله عنه. طيب، إذن المؤدى أن قضية استتباب الخلافة ليزيد إنما كانت هي مسألة ضمن الأمور التي فيها اجتهاد من رجل ملك الآلة، وهي آلة الاجتهاد.
نعم.
وملك كل مسببات أن يجتهد، وهو إمام من أئمة المسلمين، سبق الكلام عن فضله مطولا، فهو رضي الله عنه وأرضاه رأى هذا الأمر، إن كان قد أصاب فيه فهو من أهل الأجرين، وإن كان أخطأ وخالف ما من سبقوه من الخلفاء الراشدين فهو من أهل الأجر الواحد. ولا يمكن بحال الأحوال أن تنصب المشارق وأن تنصب الخلاف والحروب كلها على معاوية رضي الله عنه وأرضاه من أجل قضية كهذه، ولكن إن كان الكلام قد وصل إلى ما هو أعظم من ذلك فهذه المسألة هينة كما يقولون.
هو لو تسمحت يعني توضيح نقطة بسيطة، البعض قد يعترض ويقول أما كان في زمن معاوية من هو أفضل من يزيد؟ ذكرنا ذلك، ابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسين رضي الله عنه. لكن ما كان بمقدور معاوية أن يفعل ذلك، لما؟ لأن العصبة الأموية والعصبة الشامية التي كانت تحب معاوية وأبناء معاوية ما كانت ترضى بذلك. ولنا دليل تاريخي، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو لا ينكر أحد عدل عمر وسيرة عمر بن عبد العزيز، كان ولي العهد من بعده يزيد ابن عبد الملك، يعني سليمان بن عبد الملك عاهد بالخلافة إلى عمر بن عبد العزيز، ثم من بعده لأخيه يزيد بن عبد الملك. ويزيد بن عبد الملك كان مشهورا بأنه ليس يعني حسن السيرة، فأراد عمر رضي الله عنه أن ينحيه عن الخلافة وأن يولي واحدا من الكرام كالقاسم بن محمد بن أبي بكر أو سالم بن عبد الله بن عمر، فما استطاع عمر. لما؟ لغلبة العصبية الأموية القبلية. فهذا أمر يعني له دليل يعضده ويؤيده،
وهو الوحيد الذي نص على في خلافته على الخلفاء الأمويين 11 خليفة أو 12 خليفة.
نعم.
الوحيد الذي نصت على خلافتين هو كان سليمان سليمان بن الملك الذي نص على خلافة يزيد أخيه.
نعم. ومن
وقبله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه الذي أعاد السيرة على سيرة الخلافة الراشدة. إذن هذه إطلالة عامة على سيرة الخليفة بحق أمير المؤمنين بصدق معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه.
نذكر يعني ممكن نختم كده بعض حكم معاوية. معاوية كان حكيما
جميل جدا،
كان يقول كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة. كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة.
الله.
وكان يقول أربع من محاسن الإسلام: العفة واستظهار المال واستصلاح المال وحفظ الإخوان وحفظ الجيران. وكان يقول أفضل الناس عند الله من إذا أعطي شكر، ومن إذا ابتلي صبر، ومن إذا غضب كظم، ومن إذا قدر عفا، ومن إذا أساء استغفر. هكذا كان معاوية رضي الله عنه
رضي الله عنه وارضاه. إذن هي خلافة أو هو أمر عامر يحق لنا أن نقولها، وليست كلام جرائد كما يقال. أعوام قضيت، كم كان عمر معاوية رضي الله عنه حين لقي ربه؟
78 عاما.
78 عاما. حين نقول أنه توفي كانت وفاته في سنة
60 هجرية.
وكان إسلامه وكم عمره رضي الله عنه وارضاه؟
حوالي 26 عام.
26 عام. إذن قضى من عمره قرابة 52 سنة في البر والتقوى.
نعم، أكثر من نصف قرن.
أكثر من نصف قرن وهو عابد لله تبارك وتعالى، قائم بشرع الله عز وجل، كاتب لوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطبق لهذا الشرع في كل مناحي حياته. إن عددنا ما أخطأ فيه أو ما تكلموا فيه أنه أخطأ، فيكفيه شرف رضي الله عنه وأرضاه أن تعد معائبه أو أن تعد تلك النقاط التي سودوا بها الصفحة منهم زعما، ولكن حياته كلها كانت بيضاء. يكفينا فيها أن الله تبارك وتعالى جعله من ضمن من رضي الله عنهم ورضوا عنه حين نظر إلى قلوب العباد، استختار قلوب أصحاب محمد لصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
وكفى المرء نبلا أن تعد معايب.
نعم، رضي الله عنه وارضاه. كما أن لكل شيء بداية فإن له نهاية. ما كنت أتمنى أن تنتهي هذه الحلقة، ولكن هذه عادة كل أمور الدنيا، كما انتهت حياة الأخيار والأكرام كمعاوية رضي الله عنه وغيره ممن هو خير منه كالحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذه حلقتنا تحملنا لترسو بمحملها على خاتم، على سيفي أو على شاطئ ختامها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ختامها خيرا كما كان مبتداها خيرا بإذن الله تبارك وتعالى، عامرة بذكر الله وبالحديث عن أصحاب رسول الله. شيخنا الحبيب، أشكر لك هذه التلبية الكريمة للحلقة والحلقة التي قبلها، وهذا ما اعتدناه من فضيلتكم، فلكم الأجر والمثوبة عند رب العالمين وجزيت الجنة.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا،
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين لك المثل إن شاء الله.
الله يبارك فيك، حياكم شيخنا الحبيب. أحبتنا في الله، بخالص الحب وخالص التقدير أتقدم لكم بالشكر على المتابعة لهذا البرنامج ولهذه الحلقة، وهذا هذا الشعار الذي رفعناه: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وعلى المائدة العامرة من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، وحتى ألقاكم مع ترجمة صحابي آخر من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم أو ممن ساروا على نهجهم. أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.